أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام كان في مسألة واحدة تبعنا القمحة، وهي التي ترتبط بأداء الدين، وأن الدين ما هو حكمه. هذه المسألة نحن دخلنا فيها وقلنا أن الكلام يقع فيها في عدة فروع أو في عدة صور. أقدام التكرار ما أقول أقدام، انتهينا إلى ما أدري الصورة الرابعة خامسة، الصورة الخامسة شنو هي الصورة الخامسة؟ كانت دين السلوات السابقة. هذه الصورة وهي ما إذا كان الدين في السنة السابقة على سنة الربح، استدانة في السنة السابقة على سنة الربح، هذا هو العنوان العام لهذه الصورة الذي يستقبل أيضا عدة اعتراضات وعدة فروع. هنا توجد فروع عديدة أو ثلاثة على الأصح. الفرض الأول أن يكون هذا الدين مصروفا في مؤنث سنة الربح، صحيح، واستدانه في السنة السابقة، لكنه صرفه في مؤنث سنة الربح، السنة السابقة والسنة السابقة، لنحترم أنه لم يكن عنده ربح فبقي مديونا، الآن دخلت عليه السنة اللاحقة هي سنة الربح، فصرف ذلك الدين في ماذا؟ في مؤنث سنة الربح. الفرض الثاني أن يكون الدين مصروفا في مؤنث السنة السابقة، ما عدا أربعة اقترض وصرفه على مؤنثه فيها، فدخل العام الثاني وحصلت له أربعة، فهل يجوز إخراج هذا الدين لمؤنث السنة السابقة من هذه الأربعة أي الأربعة السنة لاحقة أو لا؟ الفرض الثالث أن يكون الدين مصروفا في السنة السابقة لكن لغير المؤنث، مصروف السنة السابقة لكن لغير المؤنث، كما يشترى به إدارة ليست موردا لحاجته خارج عن مؤنثه. هذا الفرض الثالث. الفروض الثلاثة: الدين في السنة السابقة تارة يصرف في مؤنث سنة الربح، وأخرى يصرف في مؤنث السنة السابقة، سنة الدين، وثالثة يصرف يغير المؤنث في السنة السابقة، يصرف يغير المؤنث في السنة السابقة. أما الفرض الأول وهما إذا صرف الدين في مؤنث سنة الربح، الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في جواز أداء الدين من الأرباح، يعني من الأرباح في هذه السنة، أرباح سنة الربح، من غير تخميس. بالضبط كما لو اقترض في سنة الربح لمؤنثه، كيف قلنا بأنه يجوز له أداء هذا الدين من أرباح تلك السنة؟ كذلك إذا اقترض السنة السابقة لمؤنث هذه السنة، لمؤنث سنة الربح، أيضا هنا لا ينبغي الإشكال في جواز أداء هذا الدين من أرباح تلك السنة، بل لا ينبغي الإشكال أيضا في جواز استثناء هذا الدين من أرباح تلك السنة على تقدير عدم أدائه إلى نهاية تلك السنة. كل منهما يكون جائزا، لا ينبغي الإشكال في جوازه. أداء هذا الدين من الأرباح جائز، وإذا لم يؤدي هذا الدين إلى نهاية السنة يجوز له استثناؤه من الأرباح، فيخمس الباقي بعد ماذا؟ بعد استثناء. الوجه في ذلك أيضا واضح، وهو أن المفروض في هذه في هذا الفرض من هذه الصورة هو صرف الدين في مؤنة سنة غير مؤنة سنة غير، هذا المفروض فيها. وواضح أنه كل ما يصرف في مؤنة سنة الربع يجوز إخراجه من الربع، من ربح تلك السنة، من أرباح تلك السنة، كما يجوز استثناؤه من أرباح تلك السنة. كل ما يصرف في مؤنة سنة الربع يجوز إخراجه من أرباح تلك السنة، كما يجوز استثناؤه في آخر السنة، من دون فرق بين أن يكون الدين حاصلا في سنة الربع أو يكون الدين حاصلا في السنة الأخرى، مطهر بينهم. وذلك لاعتبار أن المناط المعيار الملاك في جواز الأداء من الأرباح وجواز الاستثناء من الأرباح، المناط ليس هو تاريخ الدين، هل حصل في السنة السابقة أو السنة اللاحقة، المناط على صرف الدين في مؤنة سنة الربع، هذا هو المناط، أن يصرف الدين في مؤنة سنة الربع. ومن الواضح أن هذا متحقق في المقام، لأنه بالنتيجة صرف هذا الدين في مؤنة سنة الربع كما قلنا. وهذا واضح جدا، ولد في كلمات الفقهاء وبعض الفقهاء اعتبر هذا الفرض، هذا الدين في هذا الفرض كالدين المقارن في جواز الاخراج وجواز الاستثناء، يعني كالصورة الاولى المتقدمة اللي هي شنو كانت؟ ان يقترب في سنة الربع لمؤنة تلك السنة. يقولون لا فرق بين هذه الصورة وبين ان يقترب في السنة السابقة لكن لمؤنة ماذا؟ سنة الربع، لا فرق بينهم، لأن المعيار ليس على تاريخ حصول الدين، وإنما المعيار على أن هذا الدين صرف في مؤنة سنة الربع أو لا، وإذا صرف في مؤنة سنة الربع جاز الإخراج وجاز الاستثناء بلا إشكال. ومن هنا يظهر أن الأولى في الحقيقة هو إدخال هذا الفرض في الصورة الأولى، لكن بعد تعديل عنوان الصورة الأولى. عنوان الصورة الأولى الذي طرحناه أولا هو ما إذا كان الدين في سنة الربح وبعد حصول الربح لمؤنة تلك السنة. نعدل هذا العنوان، قلنا المعيار ليس على تاريخ حصول الدين، واضح؟ يعني بهذا العنوان ليش من هذا الفرق؟ ليش؟ لأن هذا العنوان يقول الدين في سنة الربع، والمفروض عندنا في محل كلامنا أن الدين شو في السنة السابقة، لكن المعيار ليس على تاريخ حصول الدين، المعيار على ماذا؟ على صرف الدين في مؤنة سنة الربع. فالعنوان الصورة الأولى بهذا العنوان، ما إذا كان الدين مصروفا في سنة الربع وبعد حصول الربع، سواء كان الدين حاصلا في سنة الربع أو كان حاصلا شنو قبلها. وبهذا تكون الصورة الأولى كاملة علما لهذا الفارق. الأولى إدخال في الحقيقة هذا الفارق الصورة الأولى، لأن كل دين يصرف لمؤنة سنة الربع هذا يجوز استثناؤه ويجوز إخراجه من أرباح تلك السنة، من دون باطل إلا أن يكون حصوله في سنة الغد أو يكون حصوله في السنة السابقة. وأما الفرض الثاني في هذه الصورة كما نشرع فيها لمؤنته في السنة السابقة لثمن في الذمة بل يعني استدام لفرقه أحيانا على مؤنته في السنة السابقة. هذا هو الفرق الثاني، أن يكون الدين لمؤنته في السنة السابقة اشترى فيها لثمن في الذمة وصرفه على مؤنته في السنة السابقة وبقي مديونا إلى أن دخل في السنة الثانية. واضح. فهل يجوز له أداء هذا الدين وتمديد هذا الدين من أرباح هذه السنة أو لا؟ وعلى تقديري عدم الأداء إلى نهاية السنة، هل يجوز له استثناء مقدار هذا الدين من أرباح هذه السنة أو شنو؟ أو لا؟ واضح. هنا أيضا في هذا الباب لا بد من التفصيل. تارة نفترض الحاجة إلى ذلك الشيء في السنة اللاحقة أيضا، السنة اللاحقة أيضا محتاج إلى هذا الشيء وفقط السنة الماضية. سنة اقترض مالا واشترى به دارا لسكناه، السنة السابقة اقترض مالا واشترى به دارا لكي يسكنها ويعمل حاجته إلى السكن، لكن هذه الحاجة مستمرة في السنة الثانية أيضا هو بحاجة علما إلى هذه الدار إلى السكن في هذه الدار. الحاجة مستمرة صارة هكذا نفترض وأخرى نفترض شنو استغناء عن ذلك الشيء، عدم الحاجة إلى ذلك الشيء في سنة الربح، وإنما الحاجة كانت موجودة في السنة السابقة فقط. هذان فرضان لا بد من التمييز بينهما. أما يصير اختلاف بالفروق في الأطار الفروق، يعني الشكل الأول من الفرض الثاني، أما الأول الصورة الأولى من الفرض الثاني هو ما إذا فرضنا بقاء الحاجة إلى سنة ربح وارفع صورة فيه في السنة السابقة استدام مقدارا واشترى به دارا وسكنها وحاجته إلى الدار مستمرة إلى السنة اللاحقة ولم يسدد هذا الدين وحصلت له أرباح في السنة اللاحقة، هذا الفرض الصورة الأولى من الفرض الثاني. هذه الصورة الأولى الظاهر أنها ملحقة بالفرض الأول الذي ألحقناه بالصورة الأولى كما قلنا، ملحقة بالفرض الأول. وذلك لأن المفروض أنه محتاج إلى هذه الدار فعلا هو في حاجة إلى السكن ولا يوجد عنده ما يؤمن هذا السكن إلا هذه شنو الدار التي اشتراها بثمن في الذمة. والدين المفروض أنه قد صرفه لتأمين هذه الحاجة، لتأمين هذه الحاجة فيصبح على وفاء هذا الدين أنه ماذا مؤنى له، ينطق على أنه هذا إذا شال من أرباح السنة ووفى به هذا الدين ينطق أنه صرف هذه الأرباح في مؤنته. الشق أوضح بعد من هذه المؤنة، يسدد به دينا اشتراه دينا اقترضه لغرض ماذا؟ لغرض تأمين حاجته، لغرض تأمين حاجته للسكن وهو مال وهو هذه النار. فيغضب عليه انه مال مصروف في المؤنة حينئذ يجوز اخراجه من المال من الارباح، بل يجوز ايضا استثناؤه من هذه الارباح ارباح السنة اللاحقة على تقدير عدم ادائه الى نهاية تلك السنة. حال وحال الفرض الاول. وبعبارة أخرى أنه مع الحاجة الفعلية، مع الحاجة الفعلية للدار، فما يجوز له أن يشتري هذه الدار من أرباحه مباشرة، يجوز له أيضا أن يأخذ من أرباحه يسدد دينا اقترضه لماذا؟ لشراء هذه الدار التي يحتاجها، يفصل بينهما. وهذا ما دام الحاجة فعلية، ما دام الحاجة فعلية في هذه السنة يجوز له أن يأخذ من الأرباح ويشتري دار، كما يجوز له ماذا؟ أن يأخذ من هذه الأرباح لتسديد دين استدانه لشراء هذه الدار في الذمة. كل منهما جائز بلا إشكال، الاستثناء الإخراج جائز، الأداء جائز، الاستثناء أيضا يكون جائز. في هذه الصورة كما قلنا أن ملحقة تسد الفرض الأول في الحقيقة، وهذا لأن المهم هو ماذا في الفرض الأول قلنا شنو؟ المهم هو على تاريخ حصول الشروط دائما، وأن المهم هو ماذا؟ أن يصرف الدين في مؤنة سنة الربح، وهذا صرف الدين في مؤنة سنة ماذا؟ سنة الربح، لأن المفروض أن أن الدار له مؤنة وأن الحاجة مستمرة وباقية يعني السنة لاحقة، إذا هذا الدين صرفه في مؤنة سنة الربح، يجوز إخراجه من أرباح تلك السنة كما يجوز استثناؤه من أرباح تلك السنة. وبهذا نستطيع أن نعمم الصورة الأولى لكل هذه الفروض. الصورة الأولى، الصورة الأولى هي عيار الصورة الأولى لهذه، أن يستدين ما يصرفه على مؤنة سنة الربح، سواء كان حصول الدين في سنة الربح أو كان حصول الدين شنو قبلها، واضح، وسواء كان محتاجا إلى هذه الدار في السنة السابقة أيضا أو كان شنو غير محتاج لها إلى هذه الدار إلا في سنة شنو؟ إلا في سنة الربح. المهم أن يكون محتاج إليها في سنة الربح، وهذا متحقق في المقام، يكون جواز الأداء من الأرباح وجواز الاستثناء في كل هذه الفروض واضحا. وإنما الكلام يقع في الصورة الثانية من الفرض الثاني، وهو ماذا كان لا من الشغل الحاجة أو نفترض سنة المؤنة التي استدان لها في السنة السابقة، كما استدان لغرض للطعام، الفرض الثاني واضح للإنسان، الفرض الثاني أن يقترض في السنة السابقة لمؤنته في السنة السابقة، هذا مش الفرض في الحقيقة، مش من حالتين، مش من حالتين، حال الأولى ما إذا كان المؤنة تسلف بالانتفاع بها، المؤنة التي اقترض لها في السنة السابقة تسلف بالانتفاع بها في الطعام، اشترى استدان اشترى طعاما بثمن سلمة في السنة السابقة وصرفه على مؤنته في السنة السابقة، صرفه مجنونا إلى هذه السنة، بعد ما كنا صرف على المؤنة في سنة الربح رقمه وطبعا المؤنه في السنه السابقه، هذه حاله. الحاله الثانيه ان يشتري ما يرفع بالرغم من الانتفاع به في الدار، لكن يكتب السلف هذه الدار، يكتب السلف هذه شنو؟ دار اشترى استدانه في السنه السابقه، ما يشتري به دارا لتامين حاجته الى السكن، وكتب بهذه الدار في السنه السابقه، لكن السنة اللاحقة كلفت هذه الدار وبقي مديونا لماذا؟ لثمنها. فهل يجوز له إخراج هذا الدين من أرباح السنة اللاحقة؟ وهل يجوز له استثناء هذا الدين من أرباح السنة اللاحقة أو لا؟ واضح الذي يجمع تلك الحالتين هو هذا، هو أن الدين لم يصرف على مؤنة سنة الربح. واضح لم يصرف على مؤنة سنة الشراء إلا باقتراض سنة المؤنة بالانتفاع كالطعام ونحوه، وإلا باقتراض سنة المؤنة مو بالانتفاع سنة الشراء اشتفع بها في السنة السابقة وبقي مديون إلى السنة اللاحقة مع فرض السنة في هذه المؤنة دار تلفت مشتار الشراء تلف وبقي هذا وبقي مديون. واضح هذا الفرض يعني بعد الشعر الفرض المهم في الحقيقة في هذه الصورة، وهو المنظور في كلمات الفقهاء. الفقهاء عندما يقولون يبحثون مسألة أن الدين لمؤنة السنة السابقة مقصودهم هذا، يعني لمؤنة السنة السابقة فقط، مو هو مؤنة السنة السابقة ومؤنة المال السنة اللاحقة، وإلا هذا يكون ملحق لماذا؟ الصورة الأولى اعتراف الله. فإذا يجب أن نفترض عدم كون الدين مصروفا في مؤنة سنة الربح، وإنما فقط مصروف في مؤنة السنة السابقة. طبعا السؤال هنا البحث يقع اولا في جواز الاداء من ارباح هذه السنه، سد الدين لمؤنة السنه السابقه من ارباح هذه السنه يجوز او لا، وثانيا يقع في جواز الاستثناء على تقدير عدم الاداء الى نهايه السنه. اما الاول جواز الاداء، الظاهر هو جواز الاداء فيما اذا كان بدل الدين تالفا، فيما اذا كان بدل الدين تالف، كما اذا كان طعام او كان جار لكن نفتر فيها ماذا تلف، دخلت عليه السنة الثانية هذه المهنة راح السنة السابقة راح، فلا توجد دار ولا يوجد طعام عنده في هذه السنة، لكن بقي هو مديون على ماذا؟ على هذه المهنة التي صرفها في السنة السابقة. نقول هنا الظاهر انه يجوز ان يؤدي هذا الدين من ارباح هذه السنة، من ارباح هذه السنة، وذلك لنقطة تقدمت سابقا وهي أن أداء الدين دائما هو ماذا؟ أداء الدين مؤنة، خصوصا إذا كان الدين للمؤنة، خصوصا إذا كان الدين للمؤنة، يعني سيدي حتى إذا لم يكن الدين للمؤنة، حتى إذا كان الدين غير المؤنة أداء الدين مؤنة. لماذا؟ لأن تفريغ الإنسان ذمته، تفريغ الإنسان ذمته من الدين هذا من أهم الحاجات الأرضية للإنسان، يعتبر طرف الربح في أداء الدين، في تفريغ ذمة الإنسان من الدين الذي اشتغلت به، هذه حاجة للإنسان ومؤنة للإنسان، حاجة فعلية للإنسان، هو فعلا محتاج إلى ماذا؟ أن يفرغ ذمته من الدين، فيترك هذه الأرباح الحاصلة في هذه السنة وتطهير ذمته من هذا دائما، خصوصا إذا كان الدين علما للمؤنة، والمفروض في محل كلامنا أن الدين علما للمؤنة، وإن كان لمؤنة الشنو؟ كان بالشارع، لكن النتيجة هذا الدين للمؤنة، فتطهير ذمته من هذا الدين وإبراز ذمته من هذا الدين يكون حاجة للإنسان ومؤنة للإنسان، فيجوز صرف الأرباح لتأمين هذه الحاجة وبسد هذه الحاجة، يعني يجوز صرف الأرباح لأداء هذا الدين. وهذا لا يفرق فيه كما هو واضح بين أن يكون الدين لمهلة سنة أو يكون الدين لمهلة سنة سابقة، لأنه على كل حال هذا الأداء نفسه يعد مؤنة عرفا في سنة الذبح وسنة أداء، يعد مؤنة في سنة الأداء مو سنة سابقة لسنة، هو مؤنة الآن مؤنة له، الآن هو يعد مؤنة له وحاجة له فيكون جاهزا، وإن كان الدين لمهلة السنة السابقة. نعم، يظهر من السيد الناشر في هذه الصورة في هذا الخلاف في هذا في محل الخلاف، يظهر منه أنه اشترط في جواز الأداء من أرباح السنة اللاحقة لتسجيل الدين لمهلة السنة السابقة، اشترط أن لا يكون متمكنا من الأداء إلى عام حصول الربح، ويفهم من كلامه أنه إذا كان متمكنا من الأداء قبل حصول عام الربح فلا يجوز له إخراج هذا الدين من الأرباح والأرباح السنة اللاحقة، واضح. فإذا هو فضل إن هذا المكلف اللي كان متمكن من أداء الدين قال هذا لا يجوز له أن يخرج الدين من أرباح السنة اللاحقة، وبينما إذا لم يكن متمكنا من أداء الدين إلى عام حصول الربح هذا يجوز له أن يؤدي الدين من أرباح تلك السنة، تفرق بينهما، واضح. لكن الظاهر أن هذا التفريق يعني لا يمكن قبوله، ليس له وجه واضح، وذلك لأن البلاغ في صدق المؤنة هو على أن على كون الصرف صرفا فيما يشد حاجة الإنسان، فيما يشد حاجة الإنسان ويشد حاجة من حوائج الإنسان، وهو الذي عبر عنه أن يكون الصرف فيما ذات المؤنة، هذا هو البلاغ. في مقابل هذا أن يكون الصرف ترفا وتبديرا، أن يكون الصرف ترفا وتبديرا هذا لا يعد مؤنة ولا يجوز استثناؤه من الأرباح. أما إذا كان الصرف في موردين هو مورد حاجة الإنسان يحتاجه الإنسان، حينئذ هذا يكون مؤنة ويجوز إخراجه من الأرباح، واضح. وفي المقام لا إشكال في كما قلنا في كون أداء الدين مؤنة للإنسان، سواء كان متمكنا من أداء هذا الدين قبل دخول عام الربح كما يقول، أو كان ماذا غير متمكن، بل أكثر من هذا نقول حتى إذا كان متمكنا من أداء الدين بعد حصول عام الربح، حتى إذا كان متمكنا بعد حصول عام الربح كان عنده مال آخر يتمكن من أداء دينه منه، مع ذلك نقول لماذا؟ لأنه يجوز له أن يخرج ما يحتاجه من أرباح تلك السنة. الآن على مسألة تقدم السابقة مسألة 67 كنا نقول بأن الإنسان إذا كان عنده مال آخر غير الأرباح يجوز له أن يخرج ماذا؟ مؤنته وما يحتاجه في تلك السنة من أرباحه لا من ذلك المال الآخر، بل لو شرط على مؤنته من المال الآخر يجوز ماذا؟ استقطاعه وأخذه من أرباحه، لا يجب التوزيع ولا يجب أن يخرج ما يطلقه على مؤنته من المال الآخر، فيجوز له أن يستقطع ما طلقه على مؤنته من أرباحه، لا جملة هكذا تدل على أن الأرباح لا يجب الخمس في تمامها إلا بعد شنو؟ بعد استثناء ما يحتاجه الإنسان وما يصرفه على مولده. ونحن لا نشكك في صدق الحاجة وصدق المؤنة على ما يصرفه الإنسان، يا دار دين استداله كلمة لمؤنته بحسب الفرق مع كلامنا. هذا المقدار على لا نشكك فيه، هذا دين استداله لمؤنته، انه في حاجة الى ان يسدد هذا الدين. يجوز له ان يسدد هذا الدين من ارباح هذه السنة. هذه الحاجة حاجة فعلية، هذه حاجة فعلية، حاجة في سنة الاداء، حاجة في سنة الرجح، حاجة فعلية موجودة في سنة الاداء، فيجوز له تسديد الدين واشتد هذه الحاجة من أرباح تلك السنة. كان متمكنا على سؤال شيء ماذا أكثر من هذا، متمكن قبل حال حصول الرجع، كان قاعد يفترض أنه وين كان غير متمكن سنة في حال حصول الرجع، هذا لا يؤثر كونه متمكن من تسديد هذا الدين قبل حال حصول الرجع. فقلنا بأنه حتى إذا كان متمكنا بعد حصوله وإن كان لرمال آخر، مع ذلك يجوز له أن يسد هذه الحاجة من أرباحه، ولا يجب عليه أن يسد هذه الحاجة من المال الآخر. فلا فرق في الحقيقة بين أن يكون متمكن من أداء هذا الدين قبل عام حصول الرزق، وبين أن لا يكون متمكنا من ذلك، كما ذكره السيد الماثل. لكن هذا كله فيما اذا كان بدل الدين شنو ثالثا، واضح ان يقول فيما اذا كان بدل الدين ثالثا. واما اذا كان بدل الدين باقيا يعني. مثال شنو واضح، دار اقترض مالا في السنة السابقة واشترى به دارا ليسكنها لأنه حال في حاجة إلى السكن، ثم في السنة اللاحقة سكت هذه الحاجة، لكن دار باقية، دار باقية، لكن لابد أن نذكر سنة انتفاء الحاجة، وإلا لو كانت الحاجة باقية دخلت الفرض الأول الصورة الأولى وقت انتهى. وصلى الله على محمد وعلى آله.